كنا نتكلم في القصة بتاعت واصل الشيخ سبب تسمية المعتزلة. المعتزلة أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. شنو كنا نقف هنا؟ ويثبت المنزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن ولا كافر، دي تسمى ايه؟ المنزلة بين المنزلتين، يعني منزلة الإيمان ومنزلة الايه؟ الكفر. فقال الحسن البصري أو البصري قد اعتزل عنا واصل أو اعتزلنا واصل. ومنذ أن أطلقت هذه الكلمة سموا بإيه؟ بالمعتزلة. وطبعا من مضى على ما وردت به السنة وما كان عليه الجماعة، يعني جماعة الإسلام أو جماعة المسلمين، سموا بإيه؟ بأهل السنة في مقابلة الإيه؟ المعتزلة. وما قبل ذلك لم يكن هناك لا مصطلح اسم أهل السنة ولا الجماعة، ولا مصطلح اسم السلفية، ولا مصطلح. كل هذه المصطلحات ظهرت بعد ظهور الفرق والمذاهب وإيه والشيعة والأحزاب. أما قبل ذلك كانت إيه؟ جماعة واحدة، جماعة المسلمين. يعني مفهوم أو مصطلح أهل السنة والجماعة ظهر عندما إيه؟ ظهرت الفرق والمذاهب المخالفة، فسمي من لم يفترق ولم يخالف ما مضى عليه الجماعة وما وردت به السنة، سموا في المقابل أهل السنة والجماعة. وضحت كيف؟ يعني من بقي على الاتباع ومع السواد الأعظم ولم يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني بقي على ما كان عليه جماعة المسلمين، مش اللي افترقوا في جماعة وفي ايه، فالفرقة دي معناها ايه؟ البعد عن الجماعة. فاللي ظل مع الجماعة وثبت على ما كان عليه الجماعة سموا ايه؟ أهل السنة والجماعة. هذا ايه؟ مفهوم ظهر عند بداية الفرق وبداية الابتداع والمروق والتحزب. أما الآن لا، المفهوم ليس هو المفهوم الصحيح، ولكن أصبح الآن مفهوم أهل السنة والجماعة على جماعة خرجت عن أهل السنة والجماعة. بقت المفاهيم أو المصطلحات تباع وتشترى، يعني كل يوم أو كل عام أو كل فترة تظهر جماعة وتلقب يلقبون أنفسهم بأحسن وأفضل وأعظم الألقاب التي لم يلقب بها الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم. والآن أصبح مفهوم أهل السنة والجماعة علم على طائفة أو على جماعة خرجت عن مفهوم أهل السنة والجماعة. وأصبح أيضا مفهوم السلفية مصطلح أو علم على ناس خرجوا عن اتباع السلف ولكن سموا أنفسهم سلفية. والسلفية كما كتب وألف الشيخ البوطي أكرمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أنها مرحلة زمانية مباركة ليست منهجا إسلاميا. أنه في عصر السلف كانت توجد الآراء وكانت توجد المذاهب وكان يوجد التعددية، ما كانش في إيه؟ فقه واحد ولا اتجاه واحد في العقائد. حتى أيام الإمام مالك رضي الله عنه لما طلب منه الرشيد أو المنصور أن يجعل أو يحمل الناس على اتباع ما في الموضأ فقط وأن يعممه على الأمصار، قال لا، إن الصحابة رضي الله عنهم قد تفرقوا في الأمصار وبلغ الناس من العلم ما لم يبلغنا، فإذا أردت أن تجمع الناس على فقه واحد أو على كتاب واحد فقد أردت بهم الضيق، ولكن الأمر على الساعة. هنا هناك وجهات ومفاهيم متعددة، ولكن كلها تلتقي حول أصول ثابتة ومرتكزات واضحة. واجزم أي اقطع، الجزم يعني القطع، واعتقد على جهة الإيه؟ الجزم، واعتقد وجوبا أخي في الإسلام. يقول لك أخي، أخي يعني في الإسلام، لأن الأخوة ممكن تكون في النسب، ها، وممكن تكون الأخوة فين؟ في الإسلام. أخوة التي قررها القرآن الكريم وأكدها، بل أنه جعل الأخوة غيرها ليست بأخوة في الحقيقة، فجاء بأسلوب القصر، فقال إنما المؤمنون إخوة، يعني الأخوة الحقيقية إنما هي أخوة الإيمان وليست أخوة النسب، لأنه ممكن يكون أخوك في النسب ومع ذلك لا يرثك الاختلاف الديني، فيكون كافر. إيه الأقوى؟ أخوة الإيمان. هذه الأخوة يعني لم تكن سببا، مع أنه أخوك في الدم ومع ذلك منع من الميراث. ممكن يتوارث، كانوا في الأول قبل نزول آية الموريث كان يتوارث بأخوة الإيمان، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين. كان في تآخر بين المهاجرين والأنصار، وكان أحدهما يرث الآخر مع أنه ليس دم بلد مواطن من أخوة إيمانية، فهي المعتبرة شرعا. ولذلك قال أخي أي في الإسلام، إذ الأب الذي خرجنا بسببه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان واحد، لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كلنا بنلتقي في أبوته، فهو أبونا، مش بالمعنى اللي عند النصارى، لا، الأب القائد المربي، لأن الله تعالى يقول في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فاللي تكون أزواجه أمهاتنا وهو أبونا. ولذلك نسب الله تعالى المؤمنين وساوى بينهم بين المسلمين جميعا، نسبه إلى إبراهيم على أنه أبوه ولا على وليس على أنه نبيهم، فقال ملة أبيكم، ولم يقل ملة مثلا نبيكم أو ملة أبيكم إبراهيم. هو أبونا، أبو المسلمين وأبو الأنبياء، أن الأنبياء جميعا من ذريته إلا سبعة أو ستة لما كانوا قبله، ومثلا شعيب ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، نعم، اللي كانوا قبله واللي كان فيه ممن كانوا بعده ليسوا من ذريته، أن الله تعالى يقول ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى، ولم يذكر شعيبا. وقيل إنه صالح برضه مش مذكور، قال هذا من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل. وهود عليه السلام لا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إسماعيل، لأنه من العرب العاربة. من الآيات اللي ذكرت في الأنعام، وربنا سبحانه وتعالى سمى سيدنا إبراهيم أب، هو ترجمة الاسم بتاعه كده، إن إبراهيم ده اسم ليس عربيا، اسم أعجم سرياني. إيه معناه في اللغة العربية؟ أب رحيم، إبراهيم أبو رحيم، هو أبو، وهو أكثر البشرية نصحا ورحمة ورأفة بالبشرية في العهود التي بعث فيها، فبلغ من شدة حرصه ورحمته وشفقته على البشرية، إنه لما ربنا سبحانه وتعالى أمره بأنه يرفع القواعد من البيت، يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل، دعا الله تعالى بدعوات صالحة تصلح بها ذاته وتصلح بها ذريته وتصلح بها البشرية جمعاء. كده أول حاجة ربنا تقبل منا إنك، ربنا واجعلنا مسلمين هو ومن إسماعيل لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، يعني أمتي وخيراتها والعلم اللي فيها كله ببركة دعوة مين. وبعد كده بثاق بفكره وبصيرته واطلاعه رأى أنه ما تنزل عليه من التشريعات أو من الهداية أو من معالم الخير قد تصلح الآن لمشكلات أو ما ظهر في البشرية في عصره، ولكن قد تجد نظم وأحداث وسياسات ومذاهب وأفكار وثقافات جديدة وما تنفعش فيها الشريعة اللي معه. شوف ثاقب والبعد، ربنا وضعت فيهم، مش وضعت لهم، وضعت فيهم رسولا، يعني هذا الرسول ليس لهم خاصة إنما إلى الناس عامة، ولكنه مبعوث فيهم ومنهم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. وهذا الرسول هو مين؟ الذي قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى او بشاره اخي عيسى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمه للعالمين دعوه من دعوات مين؟ ابراهيم. فاستحق عليه السلام ان تنسب اليه وحده المله دون غيره من الانبياء، بل إن الله تعالى جاء بكلمة فاصلة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه، إلا السفيه خفيف العقل عديم التوازن، الإنسان اللي هو يعني يشبه البهيمة هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم. ليه؟ أن الله تعالى يقول إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ولا أقول. الآيات عدّدت فضائل وخصائص إبراهيم من أول، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وبعد كده نسبت إليه عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، نسبت إليه الملة دون غيره من النبيين، مع أن الملة هي ملة نوح وهي ملة وعيسى وموسى، ملة الأنبياء كله شرع لكم من الدين ما، فلماذا نسبت إلى إبراهيم وحده؟ لهذا السبب الذي ذكرناه، اللي هي الدعوة العظيمة دي التي يعني ممتن الله تعالى على البشرية بإجابة دعوة مثل هذه الدعوة. في دعوة أكبر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. واعتقد وجوب الأخي في الإسلام، إذ الأب الذي خرجنا بسببه من ظلمة، يعني الأب ده يجمع نلتقي في إيه؟ في النسبة إليه، فكلنا نلتقي في النسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجزم يعني واقطع بأن مما يجب اعتقاده بالنسبة للجائز في حق مولانا العظيم وربنا الكريم سبحانه وتعالى برؤية الإله سبحانه وتعالى، والرؤية قلنا إيه؟ إدراك، نوع من الإدراك يتم بواسطة إيه؟ البصر، زي الفهم نوع من الإدراك يتم بواسطة العقل، السمع نوع من الإدراك يتم بواسطة السمع. يبقى كل ده إيه؟ إدراك، ولكن إن كان بالعلم يسمى إيه؟ إدراك، إن كان علم يسمى بالعقل، إن كان بالبصر يسمى بصر، إن كان وهكذا. برؤية الإله سبحانه وتعالى، والرؤية بمعنى الانكشاف التام بالبصر أي بوقوعها، يعني اجزم بهذا واقطع، اجزم يعني اوعى تكون متردد، ما تبقاش يعني موقفك موقف المتوقف أو لسه العمى، يعني هل هناك دليل، هل هناك يعني في اختلاف، في بعض الناس يقول لك والله دي مساله خلافيه. الله لا، خليك من ايه هنا جازما، يعني معتقدا عقيدة الجزم، يعني لا تكن مترددا بوقوعها في جنة الخلد، أي في جنة الإقامة، الخلد يعني الإقامة، على سبيل الدوام حال كون الرؤية حاصلة بلا تناهي. هنتكلم عن إيه اللي هي اللازم والملزوم. يبقى إذن هذا إيه من الجائز. يعني إيه من الجائز؟ يبقى العقل تكلم شوية في إيه في الرؤية، إنه مبحث مهم زي مبحث الإيه الكلام. العقل تكلم في 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 الأمر العقل. العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع الرؤية، يعني نحن قلنا الرؤية جائزة، هي ليست ممتنعة، ليست مستحيلة ولا واجبة. يعني الرؤية مش واجب، الرؤية هي جائزة. واجزم برؤية الإيه الإله، يعني اجزم أن رؤية الإله جائزة، يعني ليست مستحيلة كما قال المعتزلة، وليست إيه واجبة، وإنما هي إيه جائز، يعني جائز أن يرى، وجائز كمان إيه ألا يرى. يبقى معناها يرى للبعض ولا يرى للبعض، هو معنى الجائز. وجائز أن يحجب على ذاته فلا يراه أحد، وجائز أن يكشف هذه الحلوف فيراه. خلاص كده، أو معنى إيه ما لسه هنتكلم، نأخذ مسألة مسألة. يبقى العقل إذا خلي يعني ترك ونفسه، هل يحكم بامتناع الرؤية؟ هل يحكم بوجوبها؟ لا، ما لا يحكم بين
بجوازها.
فالرؤية جائزة عقلا في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه سبحانه نتكلم هنا مطلقا، جائزة عقلا في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى موجود، وكل موجود يصح أن يرى. يعني لماذا يرى الحق تعالى؟ الجواب العقل يقول لك لأنه موجود، لأن الموجود يصح في العقل أن يرى. طيب والمعدوم لا يصح، بل يستحيل أن يرى، لأنه لو رؤية لكان موجودا. يبقى لو قلنا لا يصح أو يستحيل رؤية الإله، يبقى الإله ده معدوم، لأن المعدوم تستحيل رؤيته. حي معدومة ما لاش يقول كيف تشوف، شفتها كيف يا أخي؟ واحد لم يولد بعد، أو واحد مات من 200 سنة، كيف شفته أمس؟ يبقى إذن هنا إيه جائزة عقلا في الدنيا، إيه اللي مصحح؟ يعني إيه المعتمد أساس إثبات الرؤية؟ أنه تعالى موجود. خلاص كده، مش احنا دللنا واثبتنا واصبح وجوده تعالى ثابتا لا محاله؟ اذا فهو يرى، والا لو نفينا الرؤيه عقلا او قلنا باستحالتها لاستوى الوجود بالايه بالمعنى. خذ معي ايه خطوه خطوه. ذهب اهل السنه والجماعه الى انه تعالى يجوز ان يرى، وان المؤمنين يرونه في الجنه منزها عن المقابلة والجهة والمكان. أصل المعتزلة قالوا إذا كان يرى لازم يكون في جهة، لازم يكون في مكان، لازم يكون في مقابلة بينه، وحاجات كثيرة جدا. هذا كله في رؤية المخلوق للمخلوق أو الحادث للحادث. كل ما قالوه لا يصح أن ندخل فيه الخالق، لأنه ده اسمه قياس الغائب عن الشاهد. الكلام اللي انت قلتوه ده اللوازم دي تلزم في رؤية المخلوقين بعضهم لبعض. طب انتم يا معتزلة هل تنكرون ان الحق تبارك وتعالى يرانا؟ يقولوا لا، هو يرى عباده. طيب اذا كيف يراهم وهو ليس فيه؟ مش انت بتقول لازم يكون في راي وفي مرئي وفي جهه؟ طب الجهه لنا احنا لازم، طب بالنسبه له غير لازم. الكلام اللي انتم قلتوه ده يرد عليه ايضا بالعقل.